زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله أورد حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن السلام وهو الحق الأول، وعن إجابة الدعوة وهي الحق الثاني، وقفنا عند الحق الثالث وهو تقديم النصيحة. أما النصيحة فهي كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، والنصح أصلا في اللغة هو الخلوص، فيقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فالنصيحة إذن كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، سواء كان ذلك من جهة النية أو من جهة الفعل، إرادة وفعلا، يعني هو يريد له الخير ويحرص عليه بالعمل. والنصيحة طبعا تشمل النصيحة لله بعبادته والإخلاص له وحده لا شريك له، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباع سنته، النصيحة لأئمة المسلمين بمناصرتهم في الحق والاجتماع عليهم على طاعة الله، وعامتهم عامة المسلمين بإرادة الخير لهم وتسديد هؤلاء العامة وتقديم ما ينفعهم والعمل على التعاون معهم على البر والتقوى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة من الصحابة رضي الله عنهم على النصح لكل مسلم. فعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. والمصنف رحمه الله سيأتي على الأحاديث التي تتعلق بالنصيحة في بعض الأبواب القادمة بمشيئة الله. الحق الرابع تشميت العاطس، وهذا لقوله في الحديث: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي رواية فسمته، وهما لغتان صحيحتان. قال النووي رحمه الله: تشميت العاطس أن يقول له يرحمك الله. شمته وسمته، التسميت تفعيل على وزن تفعيل من السمت. وما هو السمت في اللغة؟ حسن الهيئة والوقاية. فيقال لفلان سمت حسن، يعني هيئة حسنة. فمعنى إذن سمت العاطس يعني أكرمه وتأدب معه بما يدعو له به مما ورد في الشرع. ومعنى سمته أيضا كما قيل: دعا الله أن يعيده إلى سمته قبل العطاس من السكينة والوقار وطمأنينة الأعضاء. فإن العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها، ويخرج العاطس عن سمته فيتغير شكله أثناء العطاس. فإذا قال له السامع يرحمك الله، فقد دعا الله أن يعيده إلى سمته وهيئته التي كان عليها قبل أن يعطس. وقيل معنى شمة العاطس يعني أزال عنه الشماتة. والعطاس زفير قوي يخرج مع الهواء بقوة من طريقي الأنف والفم معا، جارفا معه كل ما يجده من غبار وهواء وجراثيم وأوساخ، ويطردها من الجسم مخلصا له من أذاها. ولهذا كان من الرحمن أي العطاس لما فيه من المنافع للبدن. وحق الله على المسلم أن يحمد ربه أي المسلم على ما مكنه من العطاس النافع المفيد. فائدة العطاس طبعا طبيا معروفة، وقال العلماء من قديم، قال ابن هبيرة: قال بعض الأطباء: العطاس لا يكون أول مرض أبدا إلا أن يكون زكمة. فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، هكذا قال الأطباء الأولون. وحينئذ ينبغي له أن يحمد الله. فإذا قال قائل ما وجه ما مناسبة حمد الله بعد العطاس، فيقال لما كان العطاس في العادة في الغالب أنه يدل على صحة البدن واستقامة القوة وجودة الهضم، وكان جارفا لهذه المواد الضارة خارج الجسم، صار من المناسب أن العاطس يحمد الله على هذه النعمة. وعندما يقول له من سمعه ارحمك الله، يجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم كما جاء في حديث البخاري، أو يقول يغفر الله لنا ولكم، وكل هذه الأقوال صحيحة ثابتة، يختار منها العاطس ما شاء ليرد على من شمته أي دعا له بالرحمة. ويشمت غير المسلم بقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لما روى أبو داود الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الحق الخامس في الحديث عيادة المريض، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، والعيادة مأخوذة من العود وهو الرجوع إلى الشيء مرة بعد أخرى، فسميت عيادة لأنها تتكرر، بخلاف الزيارة فإنها تكون للصحيح. فإذا قلت عدت فلانا فهذا يعني أن فلان مريض، وإذا قلت زرت فلانا فهي زيارة للصحيح، وإذا قلت زرت فلانا فهذا يعني أنه من الأصحاء. هذا الفرق بين العيادة والزيارة. والمراد بالمريض هنا من مرض مرضا يحبسه عن الناس وعن الخروج إليهم، تغير عن طبيعته بنقص، خرج به عن حد الصحة، يعني ما يمكن الآن لمن رآه وعرف حاله أن يقول عنه هذا صحيح، وإنما يقول عنه هذا مريض. طبعا مثل هذا لا يطلق على الصداع الخفيف مثلا، لأن هذا الصداع الخفيف لا يسمى به الشخص مريضا، ولا يمنع من الخروج إلى الناس، ولا يخرج عن حد الصحة. ولذلك فإن المرض الذي يعاد منه صاحبه هو الذي ينطبق عليه هذا التعريف، ولأن الذي لم يصل إلى حد المرض يخرج إلى الناس ويشهد الجماعة ويراه الآخرون فيعودونه على أي شيء، لكن لما امتنع عن الخروج لمرضه واحتبس لأجل المرض صارت زيارته لانقطاعه عن إخوانه. ما حكم عيادة المريض؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن سنة مؤكدة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها فرض كفاية، وهذه درجة أعلى من قضية السنة المؤكدة. فشيخ الإسلام رحمه الله لاحظ ملحظ أن هذا المريض إذا ما عاده أحد يحدث يقوم في نفسه شيء، ولا بد أن الشريعة تمنع ما يوغر الصدور ويسبب الشحناء أو يجعل في نفس الواحد شيئا على أخيه المسلم. فإذا مرض واحد وله معارف وأصحاب ما أحد عاده منهم، ماذا يكون في نفسه عليهم؟ ثم إن عيادة المريض فيها شد من أزره وتقوية لنفسه، وهذا مهم جدا في التغلب على المرض. ولما كانت عيادة المريض فيها هذه المصالح العظيمة وعلى رأسها الأجر والثواب من الله، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى القول بأنها فرض كفاية لا بد، يعني من حق المسلم على المسلم، المسلمون إخوة، فلا بد أن يكون في المسلمين من يعود أخاهم. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي تقدم ما قد يؤيد مذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنها فرض كفاية، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم. والحق الأصل أنه واجب الأداء، واجب الأداء. وقد جاء في لفظ في الصحيح خمس تجب للمسلم على المسلم، وكلمة تجب واضحة، وذكر منها عيادة المريض. وقال البخاري مترجما: باب وجوب عيادة المريض. وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، يعني الأسير. فهذا يبين الوجوب، لأن إطعام الجائع واجب، فرض كفاية أيضا، وكذلك فك الأسير. حتى ذهب العلماء إلى أنه لا يجوز إبقاء الأسير المسلم عند الكفار وتحت إمرتهم ومحتبس لديهم، ولو أتى على مال بيت المال كله. يعني لو استلزم فك الأسير المسلم إنفاق المال من بيت المال ينفق ولا يبقى تحت الأسر. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أنها لا تجب. قال الحافظ الفتح: يعني على الأعيان، يعني ليس فرض عين، لكن كون فرض كفاية قال به البعض، ولذلك ليس هناك إجماع على انتفاء الفرضية من أصلها، ولكن انتفاء نوع من الفرضية ممكن، وهي فرضية العين. وقال أبو حفص العكبري رحمه الله: السنة مرة واحدة وما زاد نافلة. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها واجب كفائي، فيجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، لازم يكون على الأقل واحد يعود المريض، وإلا يأثمون. وعيادة المريض قد ثبتت في السنة، فعن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت. الحديث رواه البخاري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه سيعيش وأنه سيجاهد في سبيل الله وسيبتلى به أقوام ينتفع به بعضهم ويضر به آخرون. هل الاتصال بالهاتف يغني عن العيادة؟ الجواب: لا يغني، لا سيما مع القرابة. قال الشيخ في الشرح الممتع: أما إن كان بعيدا يحتاج لسفر فتغني. يعني متى يغني الاتصال بالهاتف عن العيادة؟ إذا كان المريض في مكان بعيد، سفر، يتطلب سفرا. وأما فضل عيادته فإنها مع كونها من أداء الحقوق الشرعية للمسلم ففيها مودة وألفة، وفيها إعانة للمريض على القيام من مرضه والتعافي، وتثبيت الألفة بين المسلمين، وأجرها عظيم. يدل على ذلك الحديث القدسي: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الحديث رواه مسلم. وما معنى مرضت وما معنى لوجدتني عنده؟ أما قوله في الحديث مرض فلم تعدني، فإننا نعلم يقينا أن الله لا يمرض، سبحان الله منزه عن النقائص، والمرض من النقائص، نقص في الصحة. والإضافة هنا مرضت أضاف المرض إليه سبحانه كما قال النووي رحمه الله، المراد العبد، وإنما أضاف المرض إليه سبحانه تشريفا للعبد وتقريبا له. فإذا مرضت فسرها الحديث: مرض عبدي فلان، التفسير موجود في الحديث. وقوله وجدتني عنده، يعني وجدت ثوابي وكرامتي، ويدل عليه باقي الحديث: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وقوله أيضا: لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. ما معنى ذلك؟ يعني أجر هذا وثوابه، فإذا لوجدتني عنده في حديث العيادة والمرض في جملة العيادة والمرض يدل على أن المراد بذلك وجدت ثوابك عندي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أجر عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. ما معنى كان له خريف في الجنة ولم يزل في خرفة الجنة؟ ما هي الخرفة وما المقصود بالخريف؟ الخرفة الثمرة إذا نضجت. اختلف لنا من البستان، يعني هات لنا من الثمار الناضجة. وسئل أبو قلابة رحمه الله: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها، وجنى الجنتين دان. الجنى الثمار الناضجة الجاهزة للقطف، هذا القطف من الثمار الناضجة جنى وخرفة. وكانوا يخترفون النخل فيأخذون عذوق الرطب التي فيه بعد نضجها واستوائها. والمقصود أنه شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يخرف ويجتني الثمر. وقيل المراد هنا الطريق، يعني أن العائد عائد المريض يمشي في طريق تؤديه إلى الجنة، وإذا كان ذاهبا وراجعا لم يزل في خرفة الجنة، لأنه قال حتى يرجع. معنى ذلك أن الثواب مستمر له من حين خروجه إلى عودته، الذهاب والعودة في ثمار الجنة وخرفة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فهذه بشارة، والملك يرسل إليه ليقول ذلك، ولو لم يسمعه هذا العائد لكنه يؤمن بالغيب، وهو يعلم بأن الله تعالى يرسل ملك هذا تكريما لعائدي المرضى. هل هناك من تكره عيادته؟ الجواب: تكره عيادة أصحاب البدع لما يترتب على عيادتهم من رفع شأنهم، وهم في الحقيقة أهل صغار مبتدعة، ولما في ذلك من إغراء العامة بهم عندما يرون صاحب علم أو صاحب قدوة يعود مبتدعا. وفيه أيضا إعطاء اعتبار لهذا المبتدع، مع أن المفترض تصغير شأنه وتهوين أمره لأنه صاحب بدعة، فكيف يكرم بالعيادة؟ وأما الفاسق صاحب المعاصي فإن الأصح جواز عيادته، لأنه مسلم وله ما للمسلمين من الحقوق. وأما الكافر فلا حرج في عيادته في مرضه إذا ترتب على ذلك مصلحة كدعوته إلى الإسلام. وقد روى البخاري عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، نظر غلام اليهودي إلى أبيه وهو عنده، فقال له، يعني أبوه وقد أدركته الشفقة مع أن اليهود يجحدون نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لما صار الأمر بهذه الموازنة في هذه اللحظات الحرجة قال الأب لولده أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وحضر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب عند الوفاة رجاء أن يسلم. والمصلحة إذن قد تكون في دعوته إلى الإسلام أو كف شره أو تأليف أهله، أهل هذا المريض الكافر، ونحو ذلك من المنافع أو المصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد سئل عن قوم مسلمين مجاورين لنصارى هل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعود وإذا مات أن يتبع جنازته، وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟ فقال الحمد لله رب العالمين لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام. نحن ما دام حيا ما فقدنا الأمل، لكن إذا مات نتبع جنازته ليه وقد فقدنا الأمل؟ عيادته لا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام. فإذا مات كافرا فقد وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه. ما حكم عيادة المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي؟ لا شك أن الشريعة تسد منافذ الشر وأبواب الفتنة، وإذا كان عيادة المرأة الأجنبية أو رجل أجنبي ستؤدي إلى فتنة فقطعا أن الشريعة تمنعها. ولكن قد تكون عجوزا كبيرة في السن، وقد يكون المريض أيضا شيخا طاعنا في السن وتؤمن الفتنة، فعند ذلك لا حرج مع توفر التستر وعدم الخلوة وعدم التبرج وهكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها عادت أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما لما مرضا في أول مقدمهم المدينة. وروى مسلم عن أنس أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. وذهب إليها، طبعا أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، والزائر أبو بكر وعمر. قال ابن الجوزي: والأولى حمل ذلك على من لا يخاف منها فتنة كالعجوز. من الذي تشرع له زيارة المريض؟ تشرع عيادة المريض للمسلمين كافة، يستوي في ذلك من يعرفه ومن لا يعرفه، القريب والأجنبي. وآدابها: أولا أنها ينبغي أن تكون في أول المرض، فإذا سمعت أن فلانا مريض فلا تتباطأ، لأنه قد يقوم المرض وتفوتك الفرصة. ثم هو يحتاج إلى المواساة أول ما يقع، أشد ما يكون حاجة إلى المواساة أول ما يقع مريضا. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض فعده، معناها إذا ابتدأ المرض عجل وبادر بالعيادة. وأما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث، فقد رواه ابن ماجه ولكنه حديث ضعيف. وتسن عيادة المريض على أي حال في كل وقت قابل لها، بأن لا يشق على المريض الدخول عليه فيه، وهي غير مقيدة بوقت معين، وهذا قول الجمهور. وكراهتها في بعض الأيام لا أصل له. أحيانا يكون هناك مشقة على المريض إذا زاره العائدون فكثروا، خصوصا أن بعضهم ربما لا يراعي حاله ويشق عليه، وكل واحد سيسأله إيش صار إيش كذا، ومن أول كل واحد، والثاني يعيد والثالث والرابع، فقد يشق عليه. ولذلك يتلمس راحة المريض، فإن كان مقبلا على الحديث سألوه وتكلموا، وإن وجدوه من ألم المرض متبرما لا يريد أن يتكلم خففوا، زاروا دعوة صالحة وانصرفوا. بعد بعض المرضى يحب أن تجلس عنده وتتكلم معه، ويحس أن جلوسك عنده فيه تنفيس وتسلية بالنسبة له، فجلوسك وإطارتك الحديث هذا من مصلحته، فيكون فيه أجر. أحيانا يكون الوضع يستدعي منع الزيارة، فيقوم الأطباء بمنع المريض من أن يعاد. في هذه الحالة يكون وصولك إليه لعيادته قد كتب فيه أجرك، ولو ما أدخلوك عليه، ولو منعوك من الدخول عليه، أجرك كتب بوصولك. والأحسن أن تكتب له ما يشعره بأنك عدته، لأنه يسر إذا قام من النوم فوجد أنك جئته، وأنه جاء فلان وفلان وفلان، يحس بقيمته في المجتمع المسلم، يحس أن له اعتبار، أنه زاره عدد من الناس فينتعش. ولذلك الزيارة لها منافع عظيمة، عيادة المريض. وبعض الأطباء قد يشدد في وضع لا يحتاج إلى تشديد، لكن كل إجراءات احتياطية. ولذلك الاستئذان من الطبيب المعالج يحل المشكلة أحيانا، لأنه يخشى أن يثقلوا عليه وأن يكثروا عليه ووضع لا يتحمل. لكن لو جاء واحد اثنين، لو جاءه بين فينة وأخرى، يعني لا أدخلهم. فهي المسألة تحتاج إلى ترتيب وتنسيق لأجل مصلحة المريض والجمع بينه وبين هذه العبادة العظيمة وهي عيادة المريض. ولذلك من أداب العيادة أن تكون في وقت ملائم. لم يرد في السنة تخصيصها بوقت معين، مثلا صباحا مساء ظهرا. قال ابن القيم رحمه الله: لم يخص صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ولا وقتا من الأوقات بعيادة، بل شرع لأمته ذلك ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات، زاد المعاد. وكان بعض السلف يعود المريض في أول النهار أو أول المساء، وهذا من فقههم. لماذا؟ لأنه يريد أن تصلي عليه الملائكة وقتا أطول، لأن الحديث: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. فلو قلنا المساء يبدأ بزوال الشمس مثلا، أو يبدأ بدخول وقت العصر كما قال به بعض العلماء، المساء يبدأ من العصر. فإذا زرت أنت المريض الساعة 7 صباحا، تصلي عليك الملائكة إلى الساعة 3 أو 4 عصرا، وإذا زرته الساعة 10 صباحا ستصلي عليك الملائكة إلى العصر، ولو زرته الساعة 11 ستصلي عليك إلى العصر. إذن كلما بكرت بالزيارة ستصلي عليك الملائكة وقتا أطول، لحديث: إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فلو قلنا الصباح بطلوع الفجر، لو زرته الساعة 4 العصر تصلي عليك إلى 4 الفجر، 5 الفجر، حتى يطلع الفجر. وإذا زرته 7 ليلا ستصلي عليك إلى طلوع الفجر، ولو زرته 10 ليلا ستصلي عليك إلى طلوع الفجر. فإذا كلما بكرت بالزيارة في الصباح أو العشي، كان الصلاة، كان الدعاء من الملائكة أكثر. وهذا من فقه بعض السلف في عيادة المريض. طبعا نحن الآن في كثير من الأحيان نلزم بوقت معين في المستشفيات، لأنهم يقولون لك الزيارة أو عيادة المريض من 1 إلى 3 مثلا، ومن 6 إلى 8 مثلا. قد يعينون أوقات من 9 صباحا إلى 12 ظهرا، ومن 3 مساء إلى 6 مساء. خلاص، هم يريدون تنظيم الوضع داخل المستشفى، وهذا من حقهم، وليس المناسب أن يكون الناس داخلين طالعين من المستشفى طيلة الوقت، يمشون في ممرات المستشفى ويزاحمون الموجودين. فهذا الترتيب يحتاج إليه. ولذلك لو قلت ماذا أفعل، نقول: اذهب في أول وقت الزيارة، إذا كانت 3 ساعات اذهب في أول وقت الزيارة، من أجل يعني تطبيق هذا الحديث. طيب لو كانت الزيارة من الحادي عشرة إلى الرابعة مثلا، فتأتي في أول العشي أحسن من أن تأتي في آخر الغدوة. طيب قد تتسبب الزيارات في الإثقال على المريض فيراعى فيها الطول وعدد الزائرين ووقت الزيارة، فأنت قد تقول أنا أريد أن أزور من البكور من أول النهار، لكن يمكن يكون المريض في هذه الحالة نائم، فهل تراعي أنت أن تزور من أول النهار من أجل أن يصلي عليه سبعون فلك حتى يمسي، ولا تراعي مصلحة المريض الذي تقدمه؟ مصلحة المريض طبعا. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما بالنسبة للزمن المناسب فيختلف بحسب ما تقتضي حالة المريض ومصلحته، ولا نقيدها بأنها بكرة أو عشيا كما قيدها بعض العلماء، بل نقول إن هذه ترجع إلى أحوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض. فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من المناسب أن نعوده في غير هذا الوقت، لأن تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على أنه لا يرغب في غير هذا، وإلا لجعل الباب مفتوحا. ثالثا من الآداب تخفيف الزيارة أو تخفيف العيادة بحيث لا يطيل عنده، بل تكون بقدر ما لا يشق عليه ولا على أهله، لأن المشقة قد تكون على أهل المريض من جهة كثرة الداخلين وإطالة الداخلين، وقد يكون المريض في حال يتألم فيها فيكون ظهور هذا أمام الآخرين لا يناسبه، وأنه حالة ضعف وإطالة الجلوس عنده يوقعه في الحرج، إلا أن يتمنى ذلك أو يرغب فيه فيعمل بقرائن الأحوال. قال في حاشية ابن قاسم: إلا أنه يعمل في ذلك بقرائن الأحوال، فقد يحب المريض من بعض الناس طول الجلوس عنده. وقال الشيخ ابن عثيمين: بالنسبة لكون العائد يتأخر عند المريض ويتحدث إليه أو ينصرف بسرعة فهذه لا ينبغي أن تقيد، يعني يقال لازم خمس دقائق ربع ساعة كذا، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل أن لا تتأخر وأن تبادر بالانصراف لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم البقاء عنده، ولكن الصحيح أن ذلك يرجع إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة، فقد يكون هذا المريض يحب من يعوده سواء محبة عامة أو محبة خاصة لشخص معين، ويرغب في أن يبقى عنده ويتحدث إليه، ولا سيما إذا أنس بك المريض ورأيت أنه يحب أن تتحدث إليه، فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده. أما إذا علمت من حاله أنه يرغب ألا تبقى كثيرا، مثل أن تراه يتململ وأن صدره ضائق، فهنا تخرج ولا تبقى. هل تكرر العيادة؟ يعني هل ممكن تزور مرة وثنتين وثلاثة المريض؟ اختار بعض العلماء أنه لا يعوده كل يوم حتى لا يثقل عليه، والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فبعض الناس يستأنس بهم المريض ويشك عليه عدم رؤيتهم كل يوم، فهؤلاء يسن لهم المواصلة ما لم يعلموا من حال المريض أنه يكره ذلك. فمثلا يحب أن يرى أخاه كل يوم، لكن مديره في العمل ولا صاحبه في العمل وما يحب أن يراه كل يوم، مرة واحدة تكفي. وينبغي على الأطباء أن ينووا بمرورهم على المرضى الأجر بعيادتهم ولو كان ذلك من صلب عملهم، فهو عنده جولة تفقدية الساعة الثامنة صباحا يمر على المرضى في القسم المكلف فيه، فإذا نوى عيادة المريض كتب له أجر ذلك، فهو يوميا يعود مرضى، فكم يكون له من الأجر. رابعا من الآداب الدعاء للمريض فيدعو له بما ثبت في السنة: لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. وهذا من التفاؤل، طهور إن شاء الله، تفاؤل بطهارته من الإثم وأن المرض هذا كفارة، وكذلك أنه يزول من الجسم أي هذا المرض ويعود صحيحا، وكذلك يدعو له بالشفاء. يعني لو قال واحد: طيب لا بأس طهور إن شاء الله، هذه عرفناها وحفظناها، طيب غير هذا ماذا أقول إذا عدته؟ فنقول: قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد سعد بن أبي وقاص: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، دعا له بالشفاء ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. طيب ماذا أيضا مما يقال؟ الجواب يمسح بيده اليمنى على المريض. اليمين جهة مفضلة في الشرع وفيها الخير والبركة، والمسح تفاؤلا بزوال الوجع وزوال المرض. فإذا مسح قال رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر، يعني لا يترك، شفاء لا يغادر سقما، رواه مسلم. إذن هذا مما يفعل عند المريض، وكان عليه الصلاة والسلام يفعله إذا مرض أحد من أهله، مسح عليه بيمينه وذكر الدعاء. طيب ماذا يقال أيضا من الأدعية في عيادة المريض؟ الجواب روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود وصححه الألباني. وأيضا ينبغي أن يسأله عن حاله فيقول له كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، كيف تجدك، فإذا فيها اطمئنان عن الحال. والحديث في سنن الترمذي وهو حديث حسن، وثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها لما عادت أبا بكر وبلالة. خامسا تذكير المريض بالتوبة والوصية. قال العلماء سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، وسواء كان المريض يرتاع من ذلك أم لا، وقال بعضهم لا يذكره بهذا إلا إذا كان المرض مخوفا. قضية التوبة والوصية يمكن أن تفهم من بعض المرضى أنك تشعره بدنو أجله وأنه قريب من الموت وأنه على وشك أن يموت وأنه لن يقوم من هذا المرض، هذا قد يقع في نفوس بعض المرضى، لكن مصلحته الدينية الأخروية تقدم على المصلحة الدنيوية، مع طبعا إمكان الجمع بينهما ولا حرج في هذا. فلو كان المرض خطيرا كمرض السرطان نسأل الله العافية، الآن هذا دخل في وضع خطير واحتمال الوفاة قد يكون غالبا، فهل تقول لن أذكره بالوصية حتى لا يرتاع؟ الجواب كلا، بل تذكره بها ولو ارتاع. ولكن هناك أساليب لطيفة في إخباره، وأنت يمكن أن تقول له ستقوم بالسلامة إن شاء الله ونسأل الله أن يشفيك ونحو ذلك، الله على كل شيء قدير، ولا تيأس، اكتب وصيتك احتياطا، لكن اجعل أملك بالله أنك ستشفى وأن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنك هذا المرض ونحو ذلك. فأنت يمكن أن تمزج له بين التذكير بالتوبة والوصية وبين إشاعة الأمل في نفسه بالشفاء والعودة إلى حاله الطبيعية. والقضية الشرعية قلنا مقدمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. التوبة طبعا في منها من حق الله، وهناك أشياء من حقوق العباد، لأن هذا المريض إذا مات وله أو عليه حقوق للعباد كيف سيتخلص منها؟ وهي ستؤخذ من حسناته يوم القيامة. فإذا ذكر أوصى ورد الأمانات واستسمح ورد الحقوق وهكذا. وقد يكون عليه أشياء لله مثل زكوات، كفارات، نذور، يقوم بها قبل أن يولي من الدنيا. ومن أداب عيادة المريض أن ينفس له في الأجل، وأن يقول له ما يسر به، وأن يوصيه بالصبر على المرض، ويذكر له فضل الصبر وفضل المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد المريض وقال لا بأس طهور إن شاء الله، بشره بحصول الشفاء والعافية ليطيب نفسه وتفاءل له بالخير. طيب، هل تشترط الهدية في عيادة المريض؟ لقد دأب كثير من الناس على اصطحاب هدية وحملها بأيديهم إلى هذا المريض، وبعضهم يحمل باقة من الورود، فما حكم ذلك؟ أما حمل باقة الورد إلى المريض فهو تشبه بالكفار ولا يجوز، وهذه واضحة وقد نص عليها العلماء المعاصرون في فتاواهم بأن حمل الورد إلى المريض من التشبه بالكفرة، هكذا يفعلون بمرضاهم. وأما الهدية فعلى المسلم الحذر من التوسع فيها، فإن فيها من المفاسد أنها تسبب القطيعة، فلا يستطيع الفقير الزيارة لكوني لا يقدر على هدية تليق بالمقام. قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل في أداب عيادة المريض: وينبغي له أن يتحفظ في نفسه بالفعل وفي غيره بالقول من هذه البدعة التي أحدثت في عيادة المريض أيضا، وهي أن من عاد مريضا لا بد أن يأتي معه بشيء، فإن لم يفعل وإلا وقع الكلام فيه بما لا ينبغي. يقولون شوف كيف جاي بيد ويده فارغة، هذا البخيل، هذا كذا كذا، لأنهم خلاص ألفوا أن ما في أحد يدخل على المريض غرفة إلا معه شيء. وإذا واحد مثلا جاء من العمل ما عنده وقت يشتري هدية، ما عنده مال يشتري هدية، أي شيء من الأسباب، الآن هو لا يعود حتى تأتي الهدية، يعني معطل العبادة هذه حتى يأتي بهدية. قال الشيخ ابن الحاج رحمه الله: ولم ترد السنة بذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما راح عاد مريضا أخذ معه هدية. قال: بل المطلوب العيادة ليس إلا، فإن كان معه شيء فهو من باب الهدايا والصدقات، ولكن ما هي شرط، وما ينبغي أبدا انتقاد هذا الزائر لأنه لم يأتي معه بشيء. وإذا كانت المواظبة على هذه القضية ستوقع الآخرين في الحرج، والذين ما عندهم مال يشترون به هدية أو هدية قدر تليق بالمقام، فعلى المقتدرين أن لا يصطحبوا معهم هدايا، ليكسروا هذا التقليد الذي كلف عباد الله ما لا يطيقون. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى هذه البدعة كيف جرت إلى ترك شعيرة من شعائر الإسلام، فتجد بعضهم إذا اشتكى صاحبه ولم يكن عنده شيء يدخل به عليه ترك عيادته، وربما كان سبب القطيعة، نعوذ بالله من العمى والضلال. الحق السادس والأخير الذي نذكره في هذا الدرس اتباع الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه. تشيع الجنازة واتباعها من الحقوق العظيمة للمسلم على المسلم، فعن البراء رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، رواه أحمد وحسنه الألباني. جمهور العلماء على أن اتباع الجنازة سنة مستحبة، وقال بعض المالكية إن اتباع الجنازة واجب على الكفاية، وهذا ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه، وقال الألباني في أحكام الجنائز بالوجوب، ولعله يعني فرض الكفاية لا فرض العين. اتباع الجنازة في عدة فوائد، منها تذكر الموت، وأن الذي أصاب أخاه سيصيبه فليعد العدة وليحذر. ثانيا فيه جبر للمصابين وأهل الميت ومواساة هؤلاء وتعزيتهم في ميتهم، فيحصل لهم من السكينة والطمأنينة لما يروا الناس الذين تبعوا جنازة ميتهم على كثرتهم. ثالثا فيه إعانة لأهل الميت فيما قد يحتاجونه من حمل أو دفن، فهم في حال مصيبة يحتاجون إلى من يقف بجانبهم ويكون معهم حتى في المقبرة، وكذلك الناس يدعون للميت وهم يتبعون جنازته. على أن اتباع الجنازة يجب أن يخلو من المنكرات والبدع وما أكثرها في الجنائز، ومنها أن يصرخ واحد وحدوه فيجهر الآخرون بالتهليل. طيب هذا من وين؟ ما دليله؟ من الذي فعله؟ ومن ذلك ما يقع في بعض البلاد من الجهر بأشياء من الأذكار أو غيرها في مكبرات سيارة الإسعاف وهي تجوب شوارع البلد، وحين يقال جنازة فلان وفلان فلان الفاتحة في مكبرات سيارة الإسعاف. من الذي قال إن الميت تقرأ له سورة الفاتحة؟ الميت يدعى له بالمغفرة والرحمة، هذا أهم شيء للميت. أما تخصيص سور وأذكار ما وردت هذا من البدع، وبعضهم لازم يشغل قرآن في سيارة الإسعاف. يا أخي من أين لك هذا؟ وهل اتباع الجنازة نشغل فيه قرآن مسجل؟ نحن الآن نتبع جنازة نشغل قرآن مسجل، من أين لك هذا؟ اتباع الجنازة على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، الثانية اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، هذه مرتبة أعلى وأعظم وأفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ويشرع لمن تبع الجنازة ألا ينصرف حتى يفرغ من دفنها ثم يدعو لها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. الحديث: فضل اتباع الجنازة خاص بالرجال لا بالنساء. قال ابن عابدين رحمه الله: يكره خروجهن تحريما. ولحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري. فهم بعضهم الكراهية كما قال النووي، وفسر قول أم عطية ولم يعزم علينا بأن هذا يدل على كراهية التنزيه وليس كراهية التحريم. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في حديث أم عطية: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة. والأفضل لمن اتبع الجنازة أن يمشي ولا يركب. فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له: لماذا فعلت هذا ثم فعلت هذا؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبته. الملائكة متى ذهبت؟ بعد الدفن ذهبت الملائكة. قال: لما ذهبت ركبت، لكن هي تمشي مع الجنازة أنا أركب؟ لا. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. أما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة. طبعا الآن إخراج المقابر من البلد صار في عدة سلبيات. لما كانت المقابر داخل البلد كان يصلى عليه في المسجد ويؤخذ على الأعناق مشيا وعلى الأكتاف إلى المقبرة، فينالهم من أجر حمله والمشي معه وخطوات هذا المشي إلى المقبرة ما يناله من الأجر، وتنضبط عملية الاتباع. الآن أخرجت المقابر خارج المدن، فصارت قضية تذكير بالموت قليل، لأن الناس لا يكادون يرونه. ولما تكون مقبرة داخل البلد حتى النساء ينظرن إليها من بيوتهن فيتعظن، وإذا رأى الناس في الشارع الجنازة محمولة انضموا إليها. لكن عندما تكون في سيارة الإسعاف وتخرج إلى حدود البلد إلى المقبرة خارج البلد، من الذي سيراها ويمشي وراءها؟ قليل. بخلاف ما لو كانت المقبرة في البلد والناس يصلون عليها في المسجد ويحملونها مشيا إلى المقبرة، لأن المسافة ممكن المشي فيها. كم سينضم إلى الجنازة؟ كثير كثير أمة. وهكذا تجد الجنائز التي يمشى بها مشيعوها أكثر عددا من الجنائز التي تحمل بالسيارات، في مقصد الشارع من قضية المشي، الحمل والمشي يراها أكثر ويتعظ أكثر. لكن لما كانت القضية الآن صارت إلى أن المقابر خارج البلد وسيارات الإسعاف تحمل الناس، ما لها إلا أنها تسير وراءها بالسيارات. قد يقال في وقت الحر الشديد والمطر والبرد الشديد والهواء القوي الرياح تكون في السيارات لا بأس، لكن الأفضل أصلا أن تكون مشيا وحملا على الأعناق. من السنة الإسراع بالجنازة، لقول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. وقال القاضي عياض: من استحبه يعني الإسراع أراد الزيادة على المشي المعتاد، ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل. إذن ما هي المسألة تصل للجري، لا، سرعة أكثر من المعتاد لكن لا تصل إلى الرمل أو الجري. فإذا أسرعوا بالجنازة يخالف البدعة المشؤومة التي يعملها الكفار عندما يحملون جنائزهم يمشون الهوينة خطوة خطوة، حتى الجنائز العسكرية بغاية البطء، وربما ضربوا لها المدافع مات خلاص، ايش تنفع المدافع. ثم قال الحافظ: والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، كأن يسقط من شدة الإسراع، أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من التشيع. فإذا البطء هذا بدعة، والإسراع الشديد إيذاء. وابن القيم رحمه الله قال: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. زاد المعاد. هذا الذي نراه اليوم في الجنائز الكفار من زمان موجود، ذكره ابن القيم في الزاد. طيب، أين يكون المشيع من الجنازة؟ إذا كان ماشيا فقد ذهب جمهور العلماء وأكثرهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، لما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. لكن هذا الحديث ضعفه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي، ونقل عن أهل الحديث تصحيح كونه مرسلا وليس متصلا، فقال أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، يعني إذا كان مرسل فهو من أقسام الضعيف. وصححه الألباني وبعض المحدثين، وذهب الحنفية إلى أن الأفضل لمشيع الجنازة المشي، لحديث واتبعوا الجنائز، ولقول علي: إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وحسن الحافظ بن حجر إسناده، وكذلك الألباني. إذن المشي خلفها وليس أمامها على هذا القول الثاني. والأمر في هذا واسع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين. قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، رواه الطحاوي صححه الألباني. وروى ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال: في الجنازة أنتم مشيعون لها، تمشون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وذكره البخاري في صحيحه تعليقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأمر للمشاة واسع، أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها. أما الراكب فقيل أمامها مثل الماشي، وهذا مذهب الشافعية، وقيل خلفها وهو مذهب المالكية والحنابلة. ويدل عليه حديث أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. ولكن هذا الحديث ضعفه ابن عبد البر والزيلعي وصححه الألباني، والحديث فيه أن الراكب يكون خلفها. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا لما كان الناس يركبون الإبل والحمير فلا يؤذون المشيعين، وأما السيارات قال الشيخ فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة، لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فربما تحملهم على الإسراع الشديد فيخشى على الميت من قوة الرج أو يخرج منه شيء، يعني من الفضلات أو النجاسات، ويتلوث الكفن مع السرعة. قال الشيخ فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها، لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين وأسهل لأهل السيارات في الإسراع، أو تكون السيارات خلف الجنازة ولكن بعيدا عنها حتى لا تؤذي المشيعين. إذا كان مع الجنازة منكر فهل نمتنع عن اتباعها أم لا؟ قال بعض العلماء: إذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت، فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها، لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه لبدعة غيره. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا ندع حقا لباطل، أي نترك اتباع الجنازة لأن في واحد من المشيعين عنده بدعة. وقال بعض العلماء: حرام أن يتبعها المشيع مع منكر نحو صراخ ونوح ولكنه عاجز عن إزالته، ويلزم القادر أن يزيله. وعن أحمد في رواية: ينكر المنكر ويتبع الجنازة، وهذا هو الأولى، لأن فيه الجمع بين أصحاب الحقوق. ومن البدع كما قلنا الجهر بأذكار لم ترد في الجنازة، ولكنه يصمت أو يتفكر أو يدعو، فطول الصمت مستحب في اتباع الجنازة، وأن يكون مشغولا بالتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذه عاقبة الدنيا، ويحذر من الكلام فيما لا فائدة فيه، ولا بأس أن يدعو للميت. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله، متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك. ورأى بعض السلف رجل يضحك في جنازة فقال: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ لا كلمتك أبدا. وقال النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذه الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء، وهو قبيح وتحريمه مغلظ، وينبغي للمحتسبين إنكار هذا أهل الحسبة. وعن قيس بن عبادة أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال وعند الجنازة والذكر، ولأن في ذلك تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشيع الجنازة بعزف الموسيقى أمامها عزفا حزينا كما يفعل الكفار في بلدانهم من التقاليد مع موتاهم، وربما عزفوا السلام العسكري أو الموسيقى العسكرية، وهذا كثير. جاءت الجنازة أخرج المزمار، إيش يعني؟ فعلا غباء وغفلة وحماقات وجهل، وإيش الحين هذا ميت الآن بآلات اللهو والمزامير؟ ما هذا؟ أبواق أبواق من المعازف. قال ابن عابدين رحمه الله: إذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في زماننا؟ يعني عدم الجهر بأدعية وأذكار في اتباع الجنازة هذا هو الذي يتعين، والجهر بها ليس من السنة في شيء، فكيف إذا كان الجهر بالأغاني والموسيقى؟ وذكر سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن والنخعي وإسحاق أن قول القائل خلف الجنازة استغفروا له بدعة محدثة. وقال ابن تيمية لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفا. طيب من اتبع جنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع على الأرض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، رواه البخاري. والمراد توضع عن أعناق الرجال، قال الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره. وترجم البخاري باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد قبل أن توضع عن مناكب الرجال أمر بالقيام، يقال له قم 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 حتى توضع الجنازة، لا تجلس حتى توضع الجنازة. والقيام للجنازة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، رواه مسلم. يعني إما أن تتعداكم بمسافة فتخلفكم وراءها خلاص فيمكنكم أن تقعدوا، أو توضع عن الأعناق فتقعدوا. وجاء في رواية لمسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فذكر أكثر أهل العلم أن القيام منسوخ وأن المستقر عليه الأمر جواز القعود لا حرج. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين أن القيام سنة مستحبة، وأن قعود النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيان عدم الوجوب فقط، ولا الأفضل والسنة أن يكون قائما حتى توضع الجنازة. واختاره الشيخ النووي أيضا، قال في شرح مسلم المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، واختار المتولي من أصحابنا أن القيام مستحب، وهذا هو المختار. النووي قال القيام مستحب، هذا هو المختار، فيكون الأمر به للندم، والقعود لبيان الجواز. يعني إيش معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام ثم قعد؟ ثم قعد يعني ليبين الجواز، وليس ينسخ استحباب القيام للجنازة، ولا يصح دعوى النسخ. قال النووي في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع ولم يتعذر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز يشرع القيام لجنازة الكافر، ليس احتراما للكافر طبعا، لكن هيبة الموت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، هو ما يقوم الآن يصلي عليها، هو يقوم الآن هيبة من الموت. فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا قبضها ملك الموت، متفق عليه. فإنما قمنا للملائكة بالموت فزعا، وجاء في الحديث إنما قمنا للملائكة ولا معارضة، إذ يجوز تعدد الأعراض والعلل، فيكون القيام مطلوبا تعظيما لأمر الموت وللملائكة معا. فإذا لماذا نقوم؟ تعظيما للموت وأيضا للملائكة الذين يأتون. وآخر مسألة في تشيع الجنازة نذكرها هنا، حكم تشيع جنازة الكافر. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم حضور جنائز الكفار الذي أصبح تقليدا عالميا وعرفا متبعا، فقالت اللجنة في جوابها إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشيع جنائزهم عملا بالتقاليد والأعراف، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وعلل ذلك بكفره، فقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب إذا ما وجد أحد من الكفار يدفن كافر قام المسلمون بدفنه حتى لا تبقى الجيفة هذه على سطح الأرض ويحصل منها ضرر وتأذي. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يدفنوا قتل الكفار ببدر ويلقوهم في القليب، وأمر علي بن أبي طالب أن يدفن أباه الذي مات على الكفر. فلما جاء علي يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، ولاحظ يعني مع أنه أبوه ولكن انقطاع الوشيجة بالموت على الكفر وعدم نطق بالشهادة، هذا ما جعل علي بن أبي طالب على صغر سنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن عمك الشيخ الضال قد مات. هذا كلمة علي رضي الله عنه، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، فليذهب ويدفنه، وخصوصا إذا كان من أقاربه، ولو الميت كافر يذهب قريبه المسلم يدفنه. ثم أمره أن يعود إليه لما ينتهي من دفن أبيه. فلما عاد إليه علي رضي الله عنه دعا له بدعوات، قال ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني دعا له بدعوات عجيبة. هذا ما تيسر ذكره من الأمور المتعلقة بالنصيحة وعيادة المريض واتباع الجنازة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا رشدنا وأن يدلنا على الحق، إنه سميع مجيب. يقول السؤال: كتاب أيسر التفاسير المبتدئين، ما رأيك فيه؟ طيب مناسب، وكذلك يمكن أن يستعين بتفسير الشيخ السعدي، وإذا نشط يقرأ مختصر المبارك فوري تفسير ابن كثير. تقول: كيف تحقق المرأة التوازن مع بين واجباتها وطلبات العلم دون أن تقصر في إحداها، وخاصة مع أطفال الرضع والصغار؟ هو قد يحدث تزاحم ويحدث شيء من التقصير في أحد الطرفين، ولكن الواحد يستغفر الله سبحانه وتعالى ويستعين به على القيام بما أمكن من الأمرين، سدد وقارب. يعني هو نحن نعرف لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما يمكن أنك أنت الآن تأتي تقوم بكل الأمور الشرعية جميعا في وقت واحد، يعني هذا صعب. ولذلك قال سددوا وقارب، سددوا وقارب، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ولذلك يبدأ بالواجبات ثم بالمستحبات. طيب، هل نكتفي بطلب العلم عن طريق الإنترنت والشرائط والكتب؟ نعم، بعض الناس ما عندهم إلا هذه الطريقة، ولذلك هي المشروعة في حقه: من سلك سبيلا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. طيب، فهذا طريق إلى الجنة إن شاء الله. هل يجب أن أرفع صوتي عند السلام على أهل القبور والمرور على المقابر، أم يقال عند اتباع جنازة الميت فقط؟ لا، حتى لو مريت على المقبرة قل هذا الذكر. وسألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن عمارة سكنية إذا فتح أهل الشبابيك أطلوا على المقبرة، هل ينطقون بالسلام؟ فقال نعم، يعني السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. المار كذلك، العابر كذلك، الداخل من باب أولى. قريبي يعمل في شركة متعاقدة مع شركة كبرى أخرى، كلمهم أن يوظفوني ولم يرفضوا، ومسك عليهم أخطاء في السلامة تخصهم ولم يرفع التقرير طيبة منهم. لا، هذا لا يجوز، لأن حجب التقرير خيانة، والأمانة تقتضي أن يرفع التقرير. والشركة الأصلية تريد أن تتأكد أن العمل يسير على ما يرام، وهذا موضوع للمراقبة. فإذا يجب أن يؤدي عمله. السائلة من قبرص تقول: ما حكم عيادة قريب النصراني واتباع جنازة نصراني من جيراننا؟ تقدم الجواب في الدرس. أنا شاب عمري 25، طيب القلب، لا أحب أن أقول لأحد كلمة تؤذي مشاعره، وأراعي كلماتي وأعامل الناس كلهم بحب، ولكن عصبي جدا، ولو أحد أهانني أو قلل من شأني أكون في حالة اكتئاب أحيانا وأعصب عليه أحيانا. إذن هذا ينبغي أن يجاهد نفسه، لأن مثل هذا أو مثل هذه الحالة ما الذي يرغمه على كظم الغيظ، هذه قوة الإحجام في النفس، أن يستطيع أن يلجم نفسه. مجاهدة، مدرسة تدرس طلاب براعم ابتدائي أو أقل ولديها حفل تخريج دفعة من هؤلاء الطلبة الصغار من البنات، وتريد أن تلبسهن عباءات مزركشة وملونة، يعني إذا ما كان من لباس الكفار هذا عند التخرج، والبنات هؤلاء صغيرات فعلا وكانت الحفلة كلها النساء، فهذا مثال على الفرح بمثل هذه المناسبة بدون منكرات. المقابر عندنا تبنى بالطوب الأحمر والإسمنت، هي الأصل أن تحفر حفرا واللحد أفضل من الشق، وإذا اقتضى الأمر أن تجعل قوارب لئلا يحدث انهيارات في القبور فهذه حاجة وهي تقدر بقدرها. أما أن نبني أبنية في المقبرة فلا، لا يجوز البناء على القبور، لا صبت إسمنت ولا غيره، لا صبت إسمنت مع حصى يقولون لتثبيت تراب القبر ولا غيره، ما نعمل أي عمل من مراحل البناء إطلاقا. بعض الناس في مراسم العزاء يوقدون الأنوار ويخصصون الأماكن ويقيمون الولائم، هذه من البدع، الولائم في العزاء من البدع ومن النياحة، عمل الطعام والاجتماع على أهل الميت. وبعض البلدان فيها إذا مات الميت الآن ما هي المصيبة في التغسيل والتكفين ودفنه، لا، في شراء الأطعمة الكثيرة وعمل الولائم، يقول الآن خلاص الناس الآن جايين يأكلوا، يلا استنفار. فأهل الميت بدلا من أن يؤتى لهم بطعام وأنه الآن في مصيبة، إذا بهم الآن يعني يثابون غما بغم، ويؤتى لهم يقال يلا استنفار الآن جايين الناس يأكلوا، هل هذه مناسبة أكل؟ يعني الآن هل هذه مناسبة فرح يعني فيها التوسعة بالطعام وإقامة هذه الولائم للناس ومد هذه البسط بالأطعمة؟ عجيب أمرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد أخت تسجد بعد كل صلاة سجدة، ولما سئلت قالت أسجد شكرا لربي على كل نعمة من النعم التي لا تعد. هذه بدعة، هذه بدعة. أول شيء النفس، كل نفس يطلع وكل نفس يدخل هذه نعمة، يلا أسجد الآن على كل نعمة. ولذلك قال العلماء إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، اندفعت عنك بلية أسجد شكر، تجددت لك نعمة جاك ولد نجحت صار ترقية أسجد شكر. لكن إذا تريد أن تسجد على كل نعمة ما تستطيع أصلا، طول عمرك أنت تسجد ما تستطيع. بعض العلماء كرهوا الأكل والشرب عند زيارة المريض، يعني إذا كان يتأذى من ذلك، وأصلا يعني أنت الآن في مجال عيادة مريض الآن تريد أن تخفف عنه، ما هو مجال الآن تذهب وتأكل وتشرب. لكن أحيانا قد يأتي صاحب المريض بطعام له فيأكل معه مؤانسة، يعني المريض مثلا يشتهي طعاما معينا فقال لصاحبه أو قريبه جيب لي أكلة كذا، فراح جاء أتى بها إلي وأكل معه مؤانسة لا بأس. لكن عواد المريض العاديين هل يأكلون عنده؟ ما ليس هذا من مجال أن يطعم الطعام عنده. ما حكم قول رجل للناس عند الانتهاء من الدفن ادعوا له فإنه الآن يسأل؟ يقال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هل يزار من كان في غيبوبة؟ نعم، المريض لو كان في غيبوبة يعاد، كما دل عليه حديث جابر أنه كان مغمى عليه وعاده النبي صلى الله عليه وسلم فأبوب عليه البخاري، يعني عيادة المريض وهو لا يشعر من السنة، وإذا قام أبلغه، وإذا ما قام استفاد العائد من أجر الزيارة. هل مشروع رقية المريض عند زيارته؟ لا بأس. هذه الأدعية ما هي؟ نوع من الرقية، أذهب الباس اشفي أنت الشافي، ومسح عليه باليمنى. الجذام مرض معدن، هل ينقطع عن صلاة الجماعة من أجله؟ نعم، لأنه سريع العدوى ومرض، وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن الشرع جاء بالترخيص للمرضى في الصلاة، وهذا إذا كان معه أصلا علة إضافية بكون المرض من النوع المعدي سريع الانتقال فإنه عذر في إسقاط صلاة الجماعة عن هذا الشخص. هل ورد فضل في حثو 3 حثيات على القبر؟ نعم، بعد الدفن 3 حثيات على قبر الميت. أجل اتباع الجنازة متعلق باتباع من البيت أم يكفي من المسجد؟ من البيت حتى تدفن، حتى يصلي عليها، ومن المسجد حتى تدفن. الجار المبتدع في الزيارة والعيادة نعم يعاد مثل ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي لأجل دعوته، فلعله يقبل الحق، لأن المريض مكسور النفس وليس فيه من العناد مثل ما يكون صحيحا، فتنتهز فرصة انكساره لدعوته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.